نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع عبد العزيز، يقول فيه: سماحة الشيخ، ما هي الغيبة التي حرمها الله؟ أريد ذكر صور منها، وهل ما يحصل في المجالس من نقد أو ملاحظة على بعض الناس المقصرين في أعمالهم أو في تعاملهم يعد من الغيبة؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الأخ يذكر في سؤال يقول: بين حقيقة الغيبة، وهل ما يحصل مجالس من نقد أو ملاحظة على بعض المقصرين يعتبر من الغيبة أم لا؟ وضح ذلك. يا أخي، الله جل وعلا قال لنا في كتابه العزيز: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فنهانا أن يغتاب بعضنا بعضا، وجعل هذه الغيبة بمنزلة من دعي إلى أكل لحم أخيه ميت، ولا شك أن أنه تقزز من هذا تعبه. فكما أنك تكره أكل لحم أخيك ميتا، فلتكره من باب أولى اغتيابه والتحدث في عرضه بغيبته. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا حقيقة الغيبة المحرمة، فقال لما سئل عنها قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: كان في أخي ما أقول، قال: فقد اغتبته. قال: وإن لم يكن فيه ما أقول، قال: قد بهته. إذن فأنت منهي عن اغتيابه بما كان فيه، كما أنك منهي عن الافتراء عليه بما ليس فيه، وكلاهما أمران محرمة. إن الغيبة لها صور عديدة، لكن غايتها وحقيقتها الانتقام من ذلك الإنسان والتشفي بالوقوع في عرضه، إما حسدا على ما آتاه الله من خير فتغتابه من بالحق من قدره وتشويه سمعته وتنقصه في أنظار الآخرين، وإما والعياذ بالله بغض في قلبك له لدينه وأخلاقه واستقامته، فجأة تقول فيه ما تقول. ولا شك أن الغالب فيه الحسد وبغض الإنسان وكراهية الخير له وحسده على ما أنعم الله به عليه. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله صورة، قال: أحيانا قد يظهرها المغتاب المسلم، يظهرها في صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقول: هذا فلان أخطأ وعصى الله وارتكب المحرمات وفعل وفعل، ويعلم الله من قلبه أن ما قال ذلك خيرة لله ولا انتصار لدين الله، ولكن ليحط من قد ذلك الإنسان. وقد يخرجها أحيانا مخرج النصيحة، ويقول: نصحته وعظته ذكرته فما فأبى ولم يقبل، وقص الانتقام منه. وقد يظهرها أيضا في صورة الترحم عليه، وأنه إنسان يشفق عليه ويرحمه الآخرون وكذا، ولقصور في عقله ونقص في رأيه وإلى آخره، فيظن الظان أنه شفقة عليه، والله يعلم أن المقصود الانتقاص منه. ثم قال رحمه الله: وجامع القول كما قول الله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا إخواني، إن المجالس أحيانا تعج بهذه الأمور، فكم نشر المجالس نقدا، هذا يقول: الكاتب الفلاني أخطأ والعالم أخطأ وفلان أخطأ. يا أخي، هل سعيت واتصلت بذلك الكاتب أو بذلك العالم وناقشته في أخطائه ووجهت توجيه السليم وأخذت وأعطيت معه، لعلك أن تصرفه عن هذا الرأي السيء وتحول بينه وبين هذاك السيء؟ هل كتبت مقالا وناقشت أطروحته نقاشا علميا بعين التشفي والاحتقار والانتقاص؟ وإنما الهدف الإصلاح والاستصلاح وكف الشر وحسم عدته. هل قمت بهذه النصيحة؟ هل بينت الحق؟ أم أنت جبان في ذلك وشجاع في المجالس تخفض هذا وترفع هذا وتمقت هذا وتزكي هذا وتنتقص من هذا، كله يمليه عليك الهوى وضعف الإيمان والاغترار بنفسك والاعتداد بها؟ ثم اعلم أخي أن هناك أيضا سيئة، وهو تتبع عثرات الناس والفرح بزلاتهم والفرح بأخطائهم. جاء في الأثر: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، وجاء: من عير أحدا بذنبه لم يمت حتى يفعله. فإذا علمت من أخيك خطأ وتقصيرا وإساءة، فإياك أن تتحجز عنه وتقول: فلان رأيته يطلق بصره ينظر الحرام، فلان رأيته كذا، فلان فلان. أنت محاسب عن نفسك، إن كنت صادقا في النقد فخاطبه وواجهه أو اتصل كتابيا أو هاتفيا لعلك أن تقنعه فيتباعد عن خطأ. أما اتخاذ أعراض الناس مجالس خفضا ورفعا وانتقاصا واحتقارا فكلها أمور تخالف الشرع. في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذي المؤمنين ولا تتبع عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أخزاه ولو في جوف بيته. يدافع عن قضية ما من القضايا، ويا ليته يقطع دفاع عن قضيته وفكره الخاصلة. لكن الأصل أن دفاع عما يتبنه من قضايا يرى أن من لازم عليه أن يقدح في الآخرين المخالفين له ويشوه صورتهم ويظهرهم بمظهر قلة العقل وضعف الإدراك وسوء التصرف إلى آخر ذلك. فأنا أوجه نصيحتي لإخواني طلاب العلم أولا، ثم لإخواني الكتاب والمهتمين بكتاب المقالات، أن يتقي الجميع ربهم، وأن نكون يدا واحدة، وأن نناقش أخطاءنا في محيطنا، وأن لا نجعل الصحافة مجالا للأخذ والعطاء، وليكن النقاش جيدا مرنا، وليكن النقاش شافا عن نصيحة ورحمة، لا عن تكتل وعداوة وبغضاء واعتزازا بالرأي ودفاعا عنه على أي حال كان. أسأل الله أن يأخذ بيد الجميع لما يحب الله ويرضاه. الشجاع الحق منا من إذا جلس مجلسا ورأى الغيبة منتشرة قائمة، الشجاع منا الحق من يحاول صرف اتجاه هذا المجلس إلى غيره، فإذا رأىهم يغتابون طرح قضية ما أو مسألة ما أو فكرا ما بعيدا عن هذه الأمور حتى يشغل الناس عن غيبتهم وعن طعن في الآخرين إلى هذه القضايا التي قد يكون فيها منفعة أو تغلق باب الشرع باب الغيبة. أما أن نتحدث نجلس ونسكت ونسمع هذا يطعن ويغتاب ونقول مزيد ماذا وراءك، نزيد زدنا مما عندك، فنشجعه على اغتياب الناس ونؤيده على ذلك، هذا كله خطأ منا ونقص في إيماننا. أسأل الله أن يأخذ بنواصينا جميعا لما يحبه ويرضاه.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا أخونا باخت بن ذاكر الجدعاني يسأل، يقول: في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا فالله أحق بالقضاء. والعلماء يقولون إن حقوق الناس مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، فعلى أي شيء استندوا في ذلك سماحة الشيخ؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي قالت: إن أبي أدركته فرض حج شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة فحج عنه، قال: نعم حج عنه. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله حق القضاء. لا شك يا إخواني أن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمضايقة، ولهذا أني بدأ بالدين، فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، لأن الدين أهم. فلما قرر لها أن الدين على لحق المخلوق لا بد أن تقضيه، ذكرها بأن حق الله أيضا لا بد أن يهتم منه. ليس فيه تسوية بالأمرين، إنما فيه أنك كما اهتممت بحق المخلوقين وتبرئة لذمة أبيك مما تعلق بها من حقوق الخلق، فعليك أيضا أن تهتمي بحق الله ولا تجعلي حقا مهانا، يعني حقا مستخفا به وحقا مهتما به. وإن كان الاهتمام بقضاء الحقوق أهم، لكن مع هذا فلا تنسي حق الله. فكأنه يقول أنت تعلمين أن حقوق العباد لها طالب ولها سائل، ومن ورائها من يطلبها بالدنيا، لكن حق الله ليس له بالدنيا طالب، إنما يطلبه الله يوم القيامة. فلا تهتموا بالعاجل وتتركوا الآجل، بل اهتموا بحق الله كما تهتمون قبل بحقوق الخلق. هذا الحديث من كان له عند أخيه مظلمة من دم أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ من حسناته، فانقضى حسناته قبل أن يقطع ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فحقوق العباد أمر هام، نسأل الله العافية من حقوق العباد.
اللهم أمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول لنا وأخي كنا نفطر سويا في شهر رمضان، وعلمنا في آخر الشهر أن أحد أصناف وجبة الإفطار تحتوي على لحم الإبل، حيث كنا نعتقد عدم وجوده فيها، وكنا نصلي المغرب بوضوء قبل الإفطار، فما الواجب علينا؟
ولا شك أن لحم الجزور يرى بعض من العلماء أن أكله من نواقض الوضوء، والجمهور على أن التوضئ سنة. وعلى كل حال جاء في حديث الأول قول من يرى وجوب الوضوء من أكل الجزور، قول النبي صلى الله عليه وسلم سئل أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وجاء توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، فيستدل به القائلون بوجوب الوضوء من أكل لحم الجزور. وعارضهم آخرون بحديث أكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. على كل حال من توضأ من أكل لحم الجزور فاحتياط وأخذ بالحيضة وخروج من خلاف من يفسدها به الوضوء، ومن لم يتوضأ فإنه لا يعني ينكر عليه، لأن هناك وجهة نظر للقائل بعدم نقض لحم الجزور للوضوء، وما مضى فأرجو الله أن يعفو عنها أن يعفو عنكم، وفي المستقبل احتاطوا وتوضأ إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول أرجو إيضاح كيفية الغسل من الجنابة بالنسبة للرجل وللمرأة، جزاكم الله خيرا.
غسل الجنابة الأصل قول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمرنا إذا قمنا نصل الوضوء وأمرنا إن كنا جنبا طهر. والغسل من الجنابة من الأمور المهمة لأنه شرط لصحة الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا برفع الحدث. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث توضأ، هذا أصغر. والله يقول أكبر وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالمسلم الجنب يجب عليه أن يعم جميع بدنه بالماء من رأسه إلى قدميه، يعم جميع بدنه بالماء. في الحديث ما يروى ما أتمن الله على شيئا على شيء ما أتمنه على غسل الجنابة. فغسل الجنابة واجب وشرط، بل هو شرط لصحة الصلاة. فمن عليه جنابة فإن صلاته لا تصح إلا بالغسل إن كان الماء موجودا، أو بالتيمم إن كان الماء معدوما كسائر الأحداث. فإن صلى بلا غسل بلا أو بلا تيمم مع القدرة على الماء إن كان موجودا مغتسل، أو مع القدرة على التراب التيمم إن عدم الماء، فصلاته إذن باطلة. فيجب تعميم جميع البدن بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عنه زوجته ميمونة وعائشة عن صفة غسله صلى الله عليه وسلم، وأنه توضأ وضوء الصلاة ثم حذى على رأسه 3 مرات ثم عم جميع بدنه وغسل رجليه. والمهم تعميم جميع البدن، وإن سبق الغسل بالوضوء ثم اغتسل فكان أكمل، وإن لم يتوضأ وعم البدن جميع بجميع الماء ناويا رفع الحدث الأكبر والأصغر أجزأه ذلك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول أنا عندي قرض من أحد البنوك أريد أن أسدده، وذلك بأخذ قرض من بنك آخر عن طريق التمويل بالأرز، فهل هذا جائز؟
إذا كان قرضك من بنك غير البنك الأول ولا ارتباط بينه فهو جائز، لكن لا بد أن تكون السلعة تشتريتها تراها وتشاهدها. أما دعوى سلعة موجودة وقد تكون في عالم الخيال فهذا لا يصلح.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. مستمع يسأل عن حكم لبس ما يسمى بالذهب الأبيض للرجال.
الذهب الأبيض هو الذهب الحقيقي، لكن أحيانا قد يغلفونه بشيء أو مادة تغير لونه، وإلا هو الذهب حقيقة فلا يجوز. لا يجوز للرجال التختم به أو اتخاذ الساعة أو نحو ذلك، أما النساء فيباح لها التحلي به.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. شخص باع أرضا ب200,000 ريال وأخذ عربونا، وبعد ذلك اكتشف أن قيمة الأرض تزيد على 300,000 ريال فأحس بغبن، هل له أن يرجع في البيع؟
العلماء ذكروا خيار الغبن لأجل الناجس والمسترسل. الناجس من يزيد بالسلعة لا لشرائها فينخدع بذلك أحد المشترين ويتبين أن هذه الزيادة إنما هي خداع، أو المسترسل الذي لا يحسن المماكسة والمكاسرة. لكن ما دام الأرض واضحة عرضها عليك البائع ورأيت موقعها وعلم مساحتها وأقدمت عليها من غير إخدعك أو يخبرك بشيء خلاف الواقع فالأصل ثبوت البيع. ثبوت البيع الغبن بالمدن في الأشياء قد لا يكون واقعا لأنك رأيت الأرض وعلمت بها، والعقار شأنه عظيم، اليوم له قيمة وغدا قيمة أخرى، وليس هناك قاعدة ثابتة، إنما تحسب العرض والطلب. فالظاهر أنك ما دام البائع لم يخدعك ولم يكذب عليك فإن الأصل ثبوت البيع.
وإذا كان الغبن الآن في حال البائع سمحة الشيخ، لأنه باعه ب200,000 ثم تبين لها أنها تسوى 300,000،
إنها الأصل كامل.
نعم.
أن ما للبائع الرجوع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول: أنا أقوم بكامل العبادات ولكن القرآن الكريم لا أقرأه إلا نادرا، فهل أنا آثم؟ نصحوني سماحة الشيخ.
والله كتاب الله خير الكلام وأفضله، أفضل كتب الله هذا القرآن العزيز المحفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فتلاوته عبادة لله، قراءته طاعة لله، وقربة يتقرب العبد إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيا إخواني، إذا كنت تقول عبادات فلا تنسى أن يصيبك من كتاب الله، اقرأه وزين به صوتك واخشع لقراءته ودبره، لعل الله أن يجعلك من العاملين به.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: ذهبت إلى مكة لأداء عمل أيام الحج وسنحت لي الفرصة بأن حج وأحرمت من داخل مكة، فهل علي شيء؟
إذا كان نية الحج إنما تأكدت أثناء وجودك بمكة فيكفيك أن تحرم مكة. أما إن كان نية سابقة لكنك لم تخرج الميقات فعليك دم لترك الإحرام من الميقات.
بعضهم يقول: إن سنحت للفرصة سأعمل أو سأحرم.
ما في نية جازمة.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أنا أسأل عن كفارة اليمين، هل تصح أن أكفر عنها ب20 ريالا؟ بمعنى أن أعطي 10 أشخاص أعطي كل واحد فطيرة مع عصير، أم لابد أن يكون طعاما من الأرز ونحوه؟
يشمل الطعام الخبز أو الأرز وغيره، لو أعطيته فطرا جيدا أجزأ.
لكن فطيرة هذه سمحة السندويتش على ما يقول
ما في شيء، هي طعام.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: ما حكم شراء السيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك مع دفعة أخيرة؟ هذا أبو عبد الرحمن.
أنا ما أنصح به، لأن هذا الأمر لأن الضرر يعود على الطرف الأول عندما يعجز عن الوفاء.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 0534-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم جويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: حمد بن محمد الدريهم. تنفيذ: إسماعيل بن محمد البهيجان.